بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. زي ما قال اتسابونا كده، للاسف لسه في ناس في شعبنا مش بتتعامل كفايه مع العهد القديم، مع ان في وصيه صريحه من المسيح بتقول فتشوا الكتب. وساعتها ما كانش في كتب العهد الجديد، ساعتها ما كانش في غير كتب العهد القديم. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. ويعني كلام عن قيمة الإنجيل في حياتنا كلام كتير، لكن لأنه موضوع ناخد سفر في قعدة ده بيبقى صعب وسهل، لأن نفسي أقول حاجات كتير قوي وكده مش هتروحوا، وفي نفس الوقت عاوز أقول النقط المهمة. يعني بداية سفر الملوك اللي كتبه حسب التلمود اليهودي أرميا النبي، الكاتب نفسه يعتقد انه أرميا النبي. وسفر الملوك في العهد القديم اليهودي اللي في ايدين اليهود مش الملوك الاول، ملوك ثلاثة، لان صمويل اول وتاني في النسخة العبرية يسموها ملوك اول وتاني. فاللي يقرأ حتى السبتوجنت اللي هي الطبعة السبعينية، وده اللي بيقرا منكم انجلش احسن نسخه انجلش تعتبر نزلت، حاجه اسمها ذا اورثودوكس بايبل، تلاقوا انه كينجز 1 كينجز 2 كينجز 3 كينجز، يعني ملوك اول تاني ثالث رابع. تقول فين ثالث ورابع اللخبطه دي؟ لا، ما هو صمويل الاول هو ملوك اول، بس انا مجرد كمعلومه. يعني العنوان الكبير الخط المسياني ده، وبعدين الخط التطبيقي، دول اهم خطين فعلا في دراسة العهد القديم. ان انا ادور على المسيح، لان هو موضوع الانجيل كله من اول ادم لغاية اخر الظهور. الكتاب ده بيكلم عن المسيح كله من اوله لاخر، فخطه مظبوط قوي. لان ساعات نقرأ العهد القديم كأنه حكايات او كأنه شرائع، فطبعا الواحد يجد نفسه بيقول طب ما هو يعني لو اخدت كتاب روحي يمكن احسن. لا، ما انت مش واخد بالك في مسيح في كل صفحة، بس الشطارة انك انت تكتشف. وعشان كده لما المسيح قال يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفي في حقل، الاباء قالوا الحقل هو العهد القديم والكنز هو المسيح مستخبي في الحقل، والشاطر اللي يبيع كل الدنيا ويشتري الحقل ويقعد يطلع بقى الكنز براحته. ومن هنا جت فكرة فتشوا الكتب، ازاي تدور في سفر زي الملوك فين المسيح في السفر ده تلتقي به. عشان برضو تبقى يعني حتة دراسية كده، خلينا نقول نرى المسيح في العهد القديم بخمس طرق او في خمس حاجات. اولا نراه في الظهورات. المسيح في العهد القديم بيظهر، ظهر لابراهيم كذا مرة، ظهر لإسحاق مرتين، ظهر ليعقوب على الاقل مرتين، ظهر هنا في سفر الملوك على الاقل مرتين لسليمان. إذن أول خط تدور عليه في العهد القديم المسيح نفسه بيظهر فعلا، بيتعامل كإنسان يعني، وبعدين يختفي. من أول بقى حكاية العليقة على حكاية التلاتة اللي زاروا أبونا إبراهيم وقعد معاهم وبعدين بان إن ده المسيح. مرة تانية يعقوب لما صارعوا حتى الفجر وقال له لن أطلقك لن أتركك، كل دي ظهورات للمسيح. إذن العهد القديم مليان حضور للمسيح مباشر. تاني خط في البحث عن المسيح في العهد القديم شخصيات تشير للمسيح. يعني ايه؟ يعني ادم من زاوية معينة بيشاور على المسيح، لدرجة بولس اعتبر المسيح ادم الثاني او ادم الجديد. مثلا يوسف بيشاور على المسيح لانه اتظلم من اخواته واضطهد واعتبر ميت وبعدين قام وخلص العالم في زمنه. فبرضو المسيح اتظلم من اخواته اليهود ومات وقام وخلص العالم. مثلا لما تبص على اسحاق وابوه بيقدموا ذبيحه، اسحاق رمز للمسيح. يبقى هنا في شخصيات كتير قوي بتشاور من زاويه معينه على اللي هيعمله المسيح. والمنهج ده قاله المسيح نفسه لما قال ايه؟ كما كان يونان ايه لاهل نينوى هكذا يكون ابن الانسان. يبقى هو اللي عمل حركه الربط بين الكاركترز وبينه الشخصيات وبينه. يبقى أول طريقة بدور على المسيح من خلال الظهورات. تاني طريقة بدور على المسيح من خلال الشخصيات. تالت طريقة بدور على ربنا يسوع له المجد من خلال النبوءات أو التنبؤات. يعني إيه؟ العهد القديم فيه لا يقل عن 300 نبوة عن المسيح، منهم 100 على الأقل شكل صريح جدا، و200 برضو يركبوا قوي لكن يعني مش بنفس درجة الدقة أو الصراحة. بمعنى لما زكريا النبي يسبق المسيح ب500 سنة ويقول هو ذا يا أورشليم مخلصك آتي منصورا وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان، ايه الدقة دي بقى؟ طب هو ما شافش المنظر، ما حضروش، ده بنقول 500 سنة قبل المسيح، شايف منظر في منتهى الدقة كأنه معاه كاميرا فيديو بيصور دخلة المسيح أورشليم. دي اسمها نبوة لأنه ما كانتش حصل. لما أشعية يقول كشاة يساق إلى الذبح، كأنه بيصور فيديو لمنظر المسيح رابطينه وجرينه وبيقع وبينزف وهيتصلب بمنتهى الدقة. لما مثلا داود يقول ثقبوا يدي ورجلي أحصوا كل عظامي على لباس اقترعوا، إيه ده؟ ده كأن داود واقف تحت الصليب ماسك ورقة وقلم وعمال يكتب بالظبط اللي بيحصل. فمزمور تاني يقول في عطشي سقوني خلا، كانتش تحصل دي لكن حصلت بالدقة وقت المسيح. لما النبوة تقول المكان اللي اتولد فيه المسيح بالذات وقرية نكرة ما يطلعش منها حد، يا بيت لحم لست الصغرى بين ولايات يهودا منك يا واحد يقول لك ما الكلام ده راكب على داود، داود ازاي ده ميخة بعد داود ب300 سنة. اذا القصة مش مرتبطة بداود، دي بتشاور على حد جاي لسه. فيقول بيت لحم لست الصغيرة بين ولايات يهوذا منك يخرج مخلص يرعى شعب اسرائيل. لما دانيال يشوف المسيح على السحاب شاف منظر القيامة جاي في مجده، يقول انا شايف ابن الانسان على السحاب جاي وايه اعطي ملكوتا لا ينتهي، عشان كده لقب ابن الانسان طالع من نبوة دانيال. الخط ده كله اسمه ايه؟ نبوءات. من اول صفحة في التكوين لما يقول نسل المرأة يسحق، ما هي دي نبوة. يعني ايه؟ يعني هيجي من نسل المرأة ابن ادم وحواء من يسحق رأس الشيطان الحية اللي زلت حواء وادم. وحتى بقى بولس لانه خبير لغة عبري والخبير عهد قديم يقول على فكرة كلمة نسل لا تعني جيل، تعني شخص بعينه. فهو كان الوحي شايف ان في واحد معين، عشان كده حتى يقول في نسلك يا ابراهيم تتبارك كل امم الارض. فاليهود يقول لك نسلهم يعني احنا بركة الارض، احنا كيهود بركة الدنيا. قال لهم نسل في العبري في الاصل ده لا تعني جيل، لا تعني شعب، تعني شخص. عشان كده في غلاطي يقول ولم يقل في الامثال كأنه عن كثيرين بل عن نسل كأنه عن واحد. يعني بولس نفسه لما يشرحها يقول اليهود فاهمين النبوة دي غلط، النبوة بتقول في نسلك يا إبراهيم تتبارك كل أمم الأرض. النسل هنا المسيح الآتي ابن إبراهيم. وعشان كده أول سطر في العهد الجديد إيه؟ أول سطر كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن إبراهيم، اللي هو النسل الموعود اللي هو تطبيق النبوة. مين متابع الخط الأولاني؟ خط اسمه إيه؟ ظهورات. الخط الثاني شخصيات. الخط الثالث نبوءات. شاطرين. الخط الرابع تعاليم. عندنا أزمة في الزمن ده ان في ناس لما تقرأ العهد القديم لأول مرة وتقرأ العهد الجديد تحس ان في فرق كبير، وتتخيل تتصور انه ربنا هنا غير هنا، او كلامه هنا غير كلامه هنا. الحقيقة دي قراءة سطحية وانت لسه مش فاهم. خد وقتك واقرأ كويس، هتلاقي ربنا هو هو. طبعا دي بقى عاوزة مؤتمرات، مش عاوزة قاعدة نص ساعة. بمعنى اي قصة في العهد القديم هل ممكن تلاقي ربنا راضي عن الشر؟ مش ممكن. يبقى ربنا عهد قديم وعهد جديد هو نفس الشخص اللي بيكره الشر. هل ربنا في العهد القديم مثلا بيحابي للظالمين؟ لا، ده مسك شعبه بهدلهم لما افتروا ولخبطوا. اذا ما عندوش قول ده بتاعي ولا مش بتاعي، داود حبيب قلبه لما لخبط اتقدم تأديبات ربنا ما يوري حد. وأيوب اللي قريب لي خد تجارب زي بتاعت البشر واكتر عشان ما حدش يفتكر ان ربنا مثلا متعصب لناسه، ما فيش كده. يبقى ربنا عهد قديم، هو يسوع عهد جديد، هو هو. فالتعاليم هي هي. بس هنا بقى في نقطة مهمة، ان لان المستمع خلال كذا الف سنة نضج كبر شوية في معرفة الله، اتقدم عبر السنين في فهم ربنا، التعليم عليت شوية. عارفين دي زي ايه؟ زي ما تجيب اطفال ابتدائي تعلمهم الف ب، يجوا في اعدادي ولا ثانوي تديهم كيمياء وبيولوجي وبتاع. هو نفس البني ادم ونفس التعليم، انت ما لغتش الف ب، ما قلت لهم ضحكت عليك وطلع الف دي ما واحد زائد واحد ما يسويش اتنين، لا ما لغتش اللي فات، انت بتبني على الفكر اللي خدوه بس بتزود حتة لان هم كبروا شوية. وده اللي عمله المسيح بالظبط، قال سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل. هتقول يا رب هتقول اقتل؟ لا، هنكمل مش هنغير حاجة، مش بنشطب حاجة. خلي بالكم الفكر، التعاليم مستمرة وممتدة. لا تقتل سارية، في واحد لو قلت له لا تقتل يقول لي دي وصية عهد قديم، يعني هي هو روح اقتل مثلا؟ لا تقتل عهد قديم وعهد جديد شغالة، لا تزني عهد قديم عهد جديد شغالة، انما عهد جديد ضاف عليها حتة، مش كفاية ما تقتلش ما تغضبش. ليه؟ لانه ما هو قبل القتل في غضب واحنا عاوزين نترقى، فمش كفاية ما تقتلش، لا ده كمان ما تغضبش بقى، ما انت فهمت بتيجي القتل ازاي، ما انت شفت قايين قتل اخوه ازاي. لا تزني، مش كفاية لا تزني، شوف بتيجي ازاي، لا تنظر. فهمتوا الفكرة؟ يبقى واضح ان التعاليم واحدة، لكن لان المتلقي بطيء شوية في الفهم خد القواعد الكبيرة بس. بدليل تاني ان واحد زي داود في نص العهد القديم لقيناه بيعمل تعاليم عهد جديد. يعني ايه؟ محبة الاعداء ليست معلنة في العهد القديم كتعليم، لكنها في قلب الله، في منهج الله. لكن ما يقدرش يقول للناس عايشين عندهم شريعة الغاب ياكلوا في بعض، حبوا أعدائكم، كفاية تحبوا أخواتكم بس تبقى كويس قوي على كده. إنما لأن داود قرب من قلب ربنا، لقينا واحد زي داود قبل المسيح بألف سنة بيحب شاول اللي عاوز يموته، بيحبه بجد، وبيحب ابنير، وبيحب عماسة، وبيحب كل شخصيات دي كانوا أعدائه في وقت، وبيبكي عليهم لما بيموت. إذا عملتها زي دي حتى الشريعة بتاعتك لسه ما قالتهاش. أيوة، بس هو نفس الخط الكتابي، هو تخطى عين بعين وسن بسن، وكأنه حضر الموعظة على الجبل. أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لهم. يبقى من ناحية التعاليم ده خط آخر، أن أنا بدور أن تعاليم ربنا اللي بيقول الصح إيه والغلط إيه، الكتاب واحد، كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتأديب والتقويم الذي للبر. نراجع أول خط، أدرس بعهد قديم، أدور على المسيح في ظهوراته، أدور على المسيح في شخصيات، أدور على المسيح في نبوءات، أدور على المسيح في تعاليمه. لأن لما يقول قال الرب، ممكن تقول في بالك قال الرب يسوع، ما هو هو. يعني مثلا قال الرب دي ممكن تلاقيها أكتر من 700 مرة في العهد القديم، أنا مش فاكر الرقم بس يعني كتيرة جدا. أنت ما عندكش مشكلة حتى لو قلت في بالك قال الرب يسوع، ما هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، فما بيغيرش كلامه، ما بيغيرش، لأنه شخص واحد. آخر خط ندرس به العهد القديم بحثا عن المسيح، الأحداث. الأحداث يعني إيه؟ الأحداث عموما كتاب العهد القديم فيه تاريخ كتير، ما هو بيحكي آدم وبعدين نوح والطوفان والفلك وبعدين أبونا إبراهيم والاختيار وبعدين عيلة إبراهيم إسحاق ويعقوب وبعدين الأسباط وبعدين دخول مصر والغلب اللي شافوه في مصر وبعدين موسى والخلاص وسينا ونطلع نعدي البحر ندخل الأردن كنعان وبعدين يحصل زمن القضاء ويجي وراء زمن الملوك. القصة تاريخية، أحداث كذا ألف سنة. في هذه الأحداث المسيح واضح، مش ظهورات ومش نبوءات ومش تعاليم. الأحداث هنا بمعنى إيه؟ بصوا بقى ربنا يسوع اللي علمنا الطريقة دي في القراية برضه، يقول كما كانوا في أيام نوح يزوجون ويتزوجون هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان. عمل هنا؟ قال مش وقت نوح كانوا قاعدين يضحكوا ويرقصوا ويتجوزوا وفاكرين ان الحكاية مش هتخلص وفجأة خلصت، ده اللي هيحصل بالضبط يوم ما اجي على السحاب. عملت ايه هنا يا رب؟ ربطت احداث عهد قديم باحداث عهد جديد، فهمتوا؟ بحياته هو. لما قالوا له انت ما بتعملش معجزات في بيتك ليه؟ قال لهم في زمن أليشع النبي كان في برص كتير في شعب اسرائيل، ما سمعناش غير ابرص واحد اللي خف على ايدين أليشع، نعمان السورياني. فهنا عمل المسيح قصة أليشع وشفاء الأبرص الغريب عن الشعب، ربنا يسوع ربطها بأحداث أنه في قريته في بلده ما عملش معجزات كتير لأنه ليس نبي بلا كرامة إلا في وطن. فمرة المسيح في وعظة يقول اذكروا امرأة لوط، ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أحداث في العهد القديم لكن معناها مهم قوي. إيه امرأة لوط دي هنتشفع بيها؟ لا، مرات لوط دي درس خطير مش مفروض ننساه. شافت ملايكة بعينيها، اتربت في بيت ابونا ابراهيم، مشيت مع جوزها وبعدت عن ابونا ابراهيم، سابت بناتها يفسدوا واختارت سدوم وعمورة وقلبها فضل في سدوم وعمورة، وحتى لما ربنا طلعها من النار بصت ورا. اذكروا امرأة لوط، يعني قد ايه ممكن ناس يتعمل معاهم حاجات كتير قوي عشان يخلصوا ويفضلوا بصين ورا. ايه اللي بيحصل هنا؟ احداث حقيقية في العهد القديم هي مادة مستمرة في منهج المسيح للتعليم. ربنا يسوع ذكر نوح وذكر يونان وذكر مرات لوط وذكر سليمان، يقول ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منه، وفي موازع الجبل بيقول كده لانه عند اليهود اكتر واحد شيك شياكة يعني وعظمة وغنى في تاريخهم سليمان، اللي هو في سفر الملوك، سفر الملوك البطل بتاعه سليمان. إذن الأحداث أيضا بتشاور على المسيح. لما بص على عظمة سليمان أفتكر على طول اللي قاله المسيح، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها، يعني حتة الوردة دي أشيك من سليمان. فكل ده عشان المسيح يقول كم أنتم بالحري، أفلا يلبسكم أنتم بالحري، يعني الوردة دي اللي بيدوسوا عليها ألوانها أجمل من ألوان لبس سليمان أغنى إنسان. مش تفهموا بقى أن أنتوا الموضوع يعني مش بالفلوس. يبقى كده مفروض نقرأ كل العهد القديم في الخط المسياني ده، ده خط واحد في الدراسة اللي هو بحثا عن المسيح في خمس اتجاهات نراجعهم، معلش لأنها حتة دراسية في رأيي مفيد. كل ما تمسك عهد القديم وعاوز تلاقي المسيح هتدور إما على ظهورات أو شخصيات أو نبوءات أو تعاليم أو أحداث. برضو عشان أوريكم أن الكتابين مرتبطين ببعض جدا، عهد قديم وعهد جديد، عندنا سفرين في العهد الجديد مبنيين تماما على العهد القديم، إنجيل متى ورسالة العبرانيين. أولا ما فيش سفر تقريبا في العهد الجديد ملوش علاقة بالعهد القديم، لكن إنجيل متى كل خطوة يمشيها المسيح يقول كما قيل في الأنبياء. فإنجيل متى هو أول وصلة عهد قديم لعهد جديد، كل حركة يعملها ربنا يسوع يقول كما قال أشعياء كما قيل في الأنبياء. فهمتوا الفكرة؟ ومتى بيركز على المسيا اللي هي لغة حتى العهد القديم، المسيا الآتي، المسيح المنتظر، ابن داود. فإذا إنجيل متى امتداد طبيعي، عشان كده حتى الكنيسة اختارت ان متى مع انه زمانيا مش اول انجيل، مرقس اتكتب الاول لكن اتحط اول انجيل. ليه؟ لان هو ده الوصلة اللي توصل عهد قديم بعد جديد، تحس ان الخط طبيعي جدا بعد ما تذاكر النبوءات والظهورات والاحداث والتعليم تدخل على متى تلاقي القصة ماشية طبيعي خالص. هو ده بقى اللي قال عليه اشعياء وهو ده اللي اتكلم عنه داود. السفر الثاني في العهد الجديد اللي مبني تماما على العهد القديم رسالة العبرانيين، لأنها رسالة موجهة لليهود عشان يقول لهم المسيح هو محور العهد القديم. والرسالة دي مبنية على فلسفة المقارنة. اليهود اعتقدوا ان المسيح ممكن يبقى ملاك، قال لهم بصوا العهد القديم بيقول ايه على الملائكة وبيقول ايه على المسيح الآتي. ده اول اصحاح في عبرانيين. يقول الصانع ملائكة أرواحا وخدام لهيب نار، أما عن الابن فيقول كرسيك يا الله، يخاطب الابن يقول له إيه يا الله. يبقى ما ينفعش أنك تقول المسيا مجرد روح زي الملاك، لا ده بيكلم من العهد القديم. بولس ما بيجيبش حاجة خالص من دماغه في العبرانيين، كله استشهادات عهد قديم. وبعدين يقول له طيب كهنوت العهد القديم أساسه إيه؟ أساسه لاوي، أساسه حفيد إبراهيم، حفيده الجيل الرابع. طب إيه رأيكم أن إبراهيم وطى راسه لكاهن اسمه ملكي صادق؟ عشان كده داود لقطها وقال المسيح مش هيجي من نسل لاوي، مش هيبقى كهنوته كهنوت هاروني، لا لا ده كهنوت على قده خالص، ده هيجي على طقس ملكي صادق، عشان ملكي صادق بارك إبراهيم بكهنوت العهد القديم. طبعا الكلام ده صعب يتشرح في دقايق، بس انا عاوز اقول ايه، شوف هو عمال يعمل ايه، عمال يطلع من العهد القديم ان المسيح هو رئيس الكهنة الاصلي. ده هارون جاي كده ايه كومبارس بروفا، يعني سيمبل كده بيشاور على المسيح، لكن مين هارون يعني؟ ده هارون الغلاط، ده هارون ده عمل العجل الذهبي بايده اللي هو اجدع واحد في كهنة العهد القديم في تاريخهم كله. فطبعا المسيح مش هيجي من عيلة هارون او من عيلة لاوي، لا ده داخل على كهنوت مختلف. يدخل على الذبايح يقول لهم ذبيحة العهد القديم حيوان ينزل فيها الدم عشان فكرة الغفران، لكن هو تفتكروا دم تيوس وعجول يشيل خطيئة بني ادم؟ لا ده الموضوع كله رمزي، انما دم الحمل الذي بلا عيب الذبيحة الحقيقية هي الهنا المتجسد. كل ده بيعمله في العبرانيين، يقارن بين الملائكة والمسيح، بين رئيس الكهنة والمسيح، بين يشوع، لأن يشوع هو اللي دخلهم وسكنهم، قال لهم يشوع سكنكوا أرض، وبعدين رجعت الحروب ورجعت الوثنية ودخل بابل ودخل أشور. إنما يسوع الحقيقي بقى، يشوع ده برضو إيه كاركتر بيشاور، لكن يسوع ده يسكنكوا السماء. فيقارن بين يشوع وبين ربنا يسوع. فكل العبرانيين مبنية على فكرة بص على المسيح اللي في العهد القديم عشان تمسك فيه في العهد الجديد، لأنه أي يهودي حقيقي فهم عهد قديم لازم يبقى مسيحي. خلي بالكوا العذراء أمنا اللي احنا بنعيد لها هي في الأصل يهودية، فاهمين؟ بطرس يهودي بس مظبوط، بولس يهودي مظبوط، يعني إيه؟ يعني فهم. ما هو بقنا إبراهيم ده يعتبر يهودي، لكن هو جدنا دلوقتي، احنا شهوة قلبنا يوم ما نحط رأسنا نفتحها على وش أبونا إبراهيم. يتكئون في ايه؟ احضان ابراهيم. فابراهيم بنتشفع بيه، وابونا وحبيب المسيح واسحاق ويعقوب وكل دول عيلتنا، بقيت عيلتنا احنا الامتداد الطبيعي ليهم. اخد بقى في اخر ربع ساعة سفر الملوك، لان كل ده ما دخلناش في الملوك الاول. نراجع بس، المسيح نبحث عنه في العهد القديم اما خلال ظهوراته او شخصيات أو نبوءات أو تعليم أو أحداث. في سفر الملوك قلنا كتبوا أرميا النبي حوالي 600 سنة قبل المسيح، بيحكي مرحلة نهاية داود إلى واحد من حفدة داود اسمه يهوشافاط، يعني بيحكي فترة زمنية فيها على الأقل 7 ملوك جم ورا بعض. والفترة دي هي اللي حصل فيها حاجة مهمة قوي في تاريخ اليهود، حاجة اسمها انقسام المملكة. فأنا هحكي الحكاية في دقايق. داود في عزه، داود يسبق المسيح بحوالي 1000 سنة، كل 12 سبط اتحدوا وبقوا مملكة واحدة متحدة، وبقى داود هو الملك. داود كان قوي على آخر أيامه، خلى مملكته أقوى مملكة، فبقت كل الممالك ما تقدرش تعادي مملكة إسرائيل، مش قدها. فبقوا يعني إيه يتصالحوا معاه، يحيلوا يبعتوا له هدايا، لأنه دخل حروب كتير قوي واستقرت المملكة. داود وهو بيموت، دي بداية سفر الملوك بقى، ملوك الأول، حصلت أزمة إن عياله طمعوا في الملك. كان في قبل كده قصة إبشالوم، دي مات خلاص صمويل الثاني. في واحد اسمه أدونايا من ولاد داود أخو إبشالوم، طمع لقى أبوه بيموت بقى، فقال لك الحق اخد الملك. ربنا كان ظهر لداود وقال له ابنك سليمان بالذات هو اللي هيقعد على الكرسي وهو اللي هيبني لي البيت، لان داود فضل يلح على ربنا عاوز ابني لك بيت، ما يصحش اقعد انا في بيت كويس وانت تبقى قاعد في خيمه يعني. وكانوا اصحاب، ويقعد يعيط يقول له لا اعطي نوما لعيني ولا نعاسا لاكفاني ولا راحه لصدغي الى ان اجد موضعا للرب مسكنا لاله يعقوب. فالمسيح قال له بص خلاص ما تزنش، خلي ابنك هو ايه اللي هيبني البيت، سليمان بالذات. فاذا المسيح هو اللي اختار سليمان كتالي لداود. سليمان ما كانش البكر، كان في عيال كتير اكبر منه، بس كانت اتعرفت ام سليمان زي اي ام ما بتسكتش. فلما داود قال لها ده ربنا قال لي خلاص سليمان اللي هيبقى ملك، شكلها ايه سيحت المسائل يعني. فايه ادونيا قال الحق اخد الملك قبل ما يعني يدخل سليمان. فجمع شوية ناس كده حواليه وابتدى يعلن نفسه ملك. راحت مامة سليمان جريت على داود، داود بيموت، داود مش نايم في سريره منتظر الموت. قالت له وانت قلت أدونيا يبقى الملك؟ فدخلت مين؟ دخلت صدوق نسان النبي. نسان النبي ده لو تفتكروا من سنين طويلة هو اللي دخل وبخ داود على عملته الوحشة بتاعت الزنا واللخبطة زي أب اعتراف، والاتنين عواجيز في بعض في الوقت ده. فنسان النبي دخل قال نفس الكلام، هو انت يا داود سبت الملك لحد تاني؟ مش في اتفاق بينك وبين ربنا؟ فداود على انه بياخد اخر نفس شد جدا لانه متفق مع المسيح. قال لهم هاتوا سليمان وحضر حفل تنصيب سليمان في حياته عشان يطمن انه الاتفاق اللي بينه وبين المسيح يمشي. فجاب سليمان وجاب نسان وجاب صادوق الكاهن، لان ابي اثار الكاهن كانوا اتنين كهنة كبار، ابي اثار مشي مع ادوناي، فبقت فيه زي فتنة، بقت حتى الكهنة الكبار نصهم كده ونصهم كده. رؤساء الجيش يؤاب اللي فضل رئيس جيش زيادة عن 20 سنة مشي مع ادوناي، فبقت ويؤاب ده قوي جدا. انما داود ما هموش مع انه بيموت وعارف انه ما فيهوش نفس، بس لازم يعمل اللي ربنا. فترسم سليمان والناس هللت ووقف سليمان كملك، فبقى أدونيا هو البلاك ليستد. وبعدين وصى وصية غريبة أم داود، قال لي سليمان يا ابني ليه وصية عندك، حافظ على عهدك مع ربنا، ما قالوش غير كده، امشي زي ما نمشيت في آخر حياتي، ارضي ربنا في كل كلامه، البركة هتيجي والخير هيجي والمملكة هتستقر. وبعدين قبل ما يودعه بقى قال له بس ليه عندك رجاء، انا في حاجات معرفتش اعملها انت عليك تعملها غير البيت. قال له انا جهزت لك كل اللي هتحتاجه لبناء الهيكل. خلي بالكوا سليمان ما تعبش قوي على فكره، ابوه كان محضر له كل حاجه لان داود كان بيحب المسيح اكتر. انما قال له يؤاب عملتين سود كان لازم يموت بسببهم، بس انا كنت اضعف من ان انا انفذ الشريعه معاه. يؤاب موت رئيس جيش خيانة مرتين، واحد اسمه أبنير واحد اسمه عماس، وأنا لأن يؤاب وراه جيش ضخم أنا ما قدرتش أقفله، لكن من حقه من الشريعة حقها أن الرجل ده ما يموتش موتة عادية. فقال له سليمان مش عارف هتعملها ازاي، لكن ربنا يديك حكمة تتمم الشريعة. في واحد تاني كان شتم الملك وحسب الشريعة كان لازم يموت، أنا سامحته بس ما كانش من حقي أسامحه في حق ربنا، اللي اسمه شمع ابن جير، فبرضه ده ما ينفعش يموت موت عادية وإلا يبقى كسرنا كلام ربنا. ففي ناس بتفتكر ان داود لسه على الاخر عاوز ينتقم، لا ده هو حاسس بذنب وتقصير انه ما عملش الشريعة، فعاوز يلحق يصلح اخطائه على اخر نفس، ان في حاجات في الشريعة ما عملهاش كما يجب، وهو بيموت عاوز يرضي ربنا في كل حاجة. فقال له يا ابني انا دول قصرت فيهم، انت عوض تقصير اعمل معروف، وحط راسه ومش. من تاني صفحة في سفر الملوك بتلاقي سليمان ايه عمل اللازم، خلص على يؤاب وعلى شاب، بس طبعا ايه رتبها بطريقة ان تتمسك عليهم الغلط عشان ما يبانش او ما يتقالش ان سليمان بينتقم لابوه. خلاص بعد كده سليمان لقى المملكة ضخمة جدا والشعب كبير قوي، وعمل حاجة يا ريت ابنه كان عملها بعدها ب30 سنة، صلى طول الليل على كلمة واحدة، أنا صغير والشعب كبير اديني حكمة، وعشان كده في الليلة دي شاف المسيح. هي دي ظهورات بقى، في ملوك الأول إصحاح 3 ظهور للمسيح لسليمان، تراءى الرب لسليمان. سليمان شاف المسيح بعينيه، تصوروا زي بطرس ويعقوب ويوحنا، وقال له أنا فرحان بيك عشان أنت بتطلب حكمة، وهديك اللي أنت ما طلبتوش، هديك الحكمة وهديك معاها مملكة مستقرة ونفوس أعدائك وغنى ما كانش حتى عند أبوك. لأن اللي يطلب الحكمة يطلب المسيح، واللي يطلب المسيح يطلب الحكم، لأن المسيح هو الحكم. وعشان كده القديس يعقوب يقول من تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له. لازم هياخد. فأول درس هنا لازم نتعلمه، ما ينفعش واحد فينا ما يطلبش الحكمة، كلنا محتاجينها عشان نوصل للسماء، كلنا محتاجينها عشان نكسب نفوس، كلنا محتاجينها عشان ندير حياتنا في اتجاه سليم ما نغلطش. بس هنا واحد حكيم طلب الحكمة بلجاجة طول الليل على طلب واحد، لا قال له أنا مبسوط أنت ما طلبتش نفوس أعدائك وما طلبتش غنى، أنت ركزت على دي وأنا دي بحبها. وبعدين ساعتها ما كانش فيه هيكل سليمان، فكان فيه مرتفعة حتة كده عالية اسمها جبعون، هي دي اللي بيقدموا فيها الذبائح. هو تخطى حدود المطلوب، قدم في الليلة دي 1000 ذبيحة. شوفوا بقى لما الواحد يصلي، صور واحد صلى مثلا 100 مزمور في ليلة وكام مطانية وصراخ ودموع عشان طلب واحد، ده لازم يشوف المسيح ولازم ياخد اللي هو عاوز طالما الطلب حلو، اطلبوا ملكوت الله وبر. انما احنا صلواتنا تلاقوها ايه، سريعة ومختصرة ومفيش حتى ولا ذبيحة واحدة، مش 1000 ذبيحة. لما خد الحكمة ابتدت تبان حكايات الحكمة، فحكاية مثلا الستتين اللي كان عندهم عيلين وواحدة فطست ابنها واتخنقوا على الولد اللي فاضل، وفاكرين الحكاية دي. وهو بحكمة ببساطة شديدة عارف يفرز الطفل ده تبع انهي ام. فده مجرد بس عشان يكشف لنا الكتاب ان الحكمة ابتدت تبان على هذا الشاب الصغير. سليمان كان في العشرينات لما قعد على الكرسي، فكانت مسؤولية ضخمة عليه. وبعدين المرة التانية اللي ظهر له المسيح بقى لما عمل كل المجهود في انه يبني الهيكل. الهيكل ده كان تحفة في زمانه، حتى من الناحية المعمارية والمصاريف يقدر سعره دلوقتي بكذا مليار دولار، يعني في ناس حسبتها كتكلفة بالمليارات، لأنه في كمية ذهب وكمية حجارة كريمة وكمية تبطن الهيكل نفسها، فكان غنى فظيع. وكل ده كان داود اللي مرتبه أغلب. لغاية كده المسيح ما ظهرش. يوم تدشين الهيكل سليمان وقف ككاهن، هو مش كاهن، إنما صلى ورفع إيديه وسجد وابتدى يطلب من ربنا، ودي صلاته اللي بنحطها في تدشين الهياكل والكنائس لغاية دلوقتي. يا رب البيت ده بيتك وعينك تبقى عليه وودنك مفتوحة ليه، وأي واحد يدخل البيت ده تسمعه وتفضل قلبك فيه، ولو زعلناك ورجعنا بيتك تقبلنا، ولو بعدنا عنك وضعنا، لو بصينا من آخر الدنيا ناحية بيتك وترجينا ندخله تجيبنا من آخر الدنيا وترجعنا. وفضل يطلب بقلب أب مسؤول طلبات، والشعب كله يقول أمين وراه، لأنه حاسين أنه ده يوم تاريخي، أول مرة في تاريخ العالم في العهد القديم كله ده أول مرة يحصل كده. ما كانش فيه كنيسة، كان كلها خيمة، كانت الحكاية كلها حوش وخيمة جواها القدس وقدس الأقداس، زي قطين كبار يعني، القصة مش أكتر من كده، لكن هيكل ده أكبر من الكنيسة دي كانت. فده الأول مرة، وده اللي وقف فيه المسيح بعدها ب900 سنة. وهو بيصلي ده كله جه عمود سحاب ما كانوش شايفينه قبل كده، ده بقاله 600 سنة كان اختفى من وقت موسى. عمود السحاب اللي كان ماشي معاهم جه في اليوم ده دخل الهيكل، فالكهنة طلعت جري خافوا. كان اليهود كانوا يسمعوا من أجداد أجدادهم إن كانوا يشوفوا عمود السحاب ده كتير بقى، وكل ما يقدموا ذبيحة يلاقوا العمود يطلع وينزل ويستقبلوا. في اليوم ده جه عمود السحاب دخل الهيكل، فبقت الناس حتى مش شايفة بعضها من الضباب والسحاب. لغاية كده كان يوم عظيم، وداهم أوزع على مئات الآلاف أكل كده، وإيه يعني خيره كتير بقى سليمان. أول ما روح بيته وابتدى يكمل صلاته جاله المسيح، فدي تاني مرة يشوف فيها المسيح. تراءى الرب لسليمان عشان يرد على الطلب بتاع النهاردة، قال له كل اللي انت طلبته في الهيكل النهاردة هدهولك. يبقى سليمان شاف المسيح مرتين. وفي درس مفيد جدا هنا، قيمة الكنيسة وبيت ربنا دي حاجة غالية قوي، بين في العهد القديم من وقت سليمان قوة الصلاة، ازاي الصلاة تخلي الواحد عنده حكمة وتأمن حياتك وتأمن مستقبلك الأبدي وتحل كل مشاكلك. طب مش بتصلي كفاية ليه؟ مش بتسهر في الصلاة ليه؟ وبعدين قاعد تشكي نفسك وهمك ومشاكلك وولادك، انت عارف الحل. طبعا بعد كده كلكم عارفين ان سليمان للأسف الشيطان بقى ايه غار منه، فابتدى يشده في اتجاه الوثنيات وكان هيضيع، لكن لحق وتاب على الاخر ومات. بس في الفترة دي بقى رحبعام ابنه ما ترباش كويس، فطلع رحبعام بعد منه ما عندوش بقى حكمة ابوه ولا عنده صلاة ابوه ولا عنده طلب يشوف المسيح بعينيه زي ابوه. فوقت رحبعام ابن سليمان انقسمت المملكة، مشي ورا مشورة الشباب الطايش وتقسمت المملكة شمالا وجنوبا. وهنا بانت الحكمة في توحيد الشعب والغباء أو قلة الحكمة في تفريق الشعب. والمسيح قال لها حكمة، كل مملكة تنقسم على ذاتها ايه تخرب. فابتدت من اللحظة دي يا جماعة في انهيار لشعب اسرائيل لغاية ما جه المسيح، ما تعدلتش تاني خلاص. يعني من بعد سليمان كل اليهود انهاروا، فجي بقى الاشوريين دخلوا بالبابليين والفرس والرومان واليونان، كل دول بقى دخلوا براحتهم. لكن وقت مملكة داود المتحدة ما كانش حد يقدر يدخل، اللي هي نفس فكرة الكنيسة القوية اللي ايد واحدة ايمان مستقيم، الشيطان ما يقدرش يدخل. لكن اول ما ناكل في بعض وحزبيات وفرقات وبتاع يدخل ويلعب زي ما هو عاوز. الشخصية التانية والاخيرة في السفر ايليا النبي. طب ايه علاقة ايليا بالقصة؟ ايليا النبي ما ظهرش في وقت سليمان، بعد سليمان بفترة طويلة لما بدأوا الملوك خلاص بقى عندنا ملكين، بقى ملك من نسل داود وسليمان اسمها مملكة يهوذا، وملك تاني منشق من نسل واحد اسمه يربعام مش من نفس العيلة يعني، لكن كلهم ملوك منحرفين. فعشر أسباط في الشمال اسمهم مملكة إسرائيل وعاصمتها السامرة كلهم أشرار، خلاص كلهم بقوا وثنيين. تصوروا بقى لما ربنا يتفرج على شعبه، 10 من 12 عشر شعوب تحولت للوثنية وعاملين بقى ايه أوسان في كل حتة وكهنة للأوسان وقصة واسعة. ده كل ده في 100 سنة، في 100 سنة من بعد داود. يهوذا عشان عندهم الهيكل ولسه بقى حس داود وسليمان فايه لا مسكين في ربنا شوية. فمع الفساد الشديد في الشمال ربنا بعت واحد من أقوى رجاله إيليا النبي. إذن إيليا النبي ظهر في الشمال في مملكة إسرائيل عشان يرجع الناس لعقلها، يهدي الناس اللي رجعت للوثنية. وما فاتش على داود 100 سنة، يعني كانوا كلهم أتقياء وقت داود. ده داود كان يعمل ألفات من المرتلين وكان الشعب كله يرتل مزامير معاه، فكان الشعب كله تقي. ده يوم زف التابوت العهد دي اشترك فيها مئات الالاف زي زفة الشعانين بتاعة المسيح. فوقت داود كانت كل الشعب يخاف ربنا ويحب. إيليا بقى جه في جو كان مظلم جدا، لانه كان واحد من ملوك اسرائيل من اسوأ الملوك بقى اللي هو اسمه ايه اخاب. اخاب ده مراته كانت هي اللي بتدعم عبادة الاوثان، وحماه كاهن اوثان ابو ايزابل كان اساسا كاهن اوثان، وهي اللي سايقه، هي اللي بتحركه. اخاب شخصيته ضعيفه. وبدات القصه، ايليا بقى ايه ربنا قال له تعال نأدب الشعب بقى لحسن ايه مش نافع معهم الطبطب، يلا اقفل السماء ما فيش مطر. بدايه القصه التاديب ده عشان الناس ترجع تقول يا رب، ما هم لا يكونوا بياكلوا ويشربوا نسيوا ربنا. 3 سنين ونص طبعا في الوقت ده ايليا بقى عايش عيشه كلكم عارفين، نص الوقت كان عند المية والغراب بيأكله، والنص التاني عند أرملة وعايش في معجزة يومية، كوار الزيت ما بيقلش وكوار الدقيق، يعني عايش معجزة دايما. فإيليا ده شخص عظيم. وبعدين ربنا قال له يلا نفكها عن الناس، كفاية عليهم في ناس كتيرة تعبت، روح قابل أخاب. فقابل أخاب بعد 3 سنين ونص وهم بيدوروا عليه. أخاب بقى يدخل في شمال عاوز يقول له انت سبب كل المجاعة وكل الاذى اللي احنا فيه. قال له انت مكدر اسرائيل فقام إلي بمنتهى الروقان والقوة يقول له بل أنت وأهل أبيك. أنا اللي قدرت إسرائيل، أنا قفلت الحنفية بس السبب أنت. هو أنا سبب الخطية؟ أنت باصص للمجاعة ولا باصص للخطية؟ المجاعة تأديب للخطية، شوف مين سبب الخطية تعرف المجاعة جت ليه. لكن أنت هتحاسبني أنا على المجاعة؟ وبعدين قال له يلا روح، بس قبل ما تروح ونزل المطر لازم نوري الشعب مين ربنا. قال له هنوري الشعب مين ربنا؟ قال له اجمع لي كل انبياء البعل بتوع مراتك. هي دي كانت بتاكل 900 واحد على سفرتها يوميا عبدة الشيطان. فجم انبياء البعل وإلي لوحده وقال لهم يلا قدموا ذبيحه وانا اقدم ذبيحه. وبمنتهى الايمان والجراه قال لهم اللي إله ينزل نار تاكل الذبيحة يبقى هو ربنا، عشان الشعب محتاج يشوف دليل منظور. فضلوا طول اليوم بقى يعملوا الهلوسة بتاعتهم، وطبعا حتى الشياطين ما تقدرش في وجود إليه انها تلعب اللعبة دي، إليه واقف لهم. وبعدين جه الدور عليه فقال لهم بلا بصوا هاتوا مية لحسن بعد ما تتولع الذبيحة تقولوا لي انت ساحر ولا ولعت نار ولا جبت كبريت ولا حاجة، هاتوا مية، هاتوا تاني، هاتوا تالت، زي اللي بيتسلى، منتهى الجرأة. وبس صلوا في دقيقتين يا رب وري الشعب انك انت ربنا. نزلت النار كالت الذبيحة وكالت المذبح ولحست المية ولحست التراب اللي حوالين المية، فمحدش يقدر ينطق ولا يتكلم. طبعا في اليوم ده كان رجوع بالالافات لربنا، عشان كده دايما نقول ان ايليا شبه يوحنا المعمدان اللي رجع جيل لربنا. فكانت نقلة مش سهلة، ان جيل مشي غلط واتنقل مرة واحدة كده كلهم هتفوا الرب هو الله. بعد اللي شافوه قال لهم امسكوا انبياء البعل دول ما يمشوش، لان دول لو عاشوا الشيطان هيلعب تاني. طبعا كلكم عارفين ان ايليا بعدها جاله لحظة ضعف كانسان، عشان كده يقول عنه كان ايليا تحت الالام مثلنا، ومضى لحياته خاف من ايزابل تموته واكتئب كده وقال له يا رب خدني، مفيش فايدة الشعب ده يهتف النهاردة بتاعك بكرة يرجع للوثنية تاني. وجات له كده حالة كده من اللي بتجيلنا كلنا دي، حاسس بيأس شديد. فربنا قال له لا لا تعالى الجبل، تعالى الجبل. خدوا الجبل وعمل له بقى ايه يعني جرعة مكثفة، شاف بقى النار بتاعت ربنا والزلزال والريح، وبعدين صوت الحنين بتاع ربنا يسوع برضو، يسوع هو مسيح في السفر، صوت المسيح بيقول له مالك حبيبي، ايه اللي جرى، ايه اللي حصل، مخضوض ليه، متضايق ليه. فبقى يشكي كده زي العيال، قتلوا انبياءك، هدموا مذابحك، بقيت انا وحدي، هم يطلبون نفسي. وربنا بيبص له كده انت بتقول ايه، وحدك ده ايه، امال انا رحت فين، وبعدين انت ليه باصص البصه دي، ما انت بنيت المذبح من يومين ونزلت النار وكلته. وبعدين قال له يا إيليا أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله. وقال له لو أنت خايف من بكرة أو قلقان أو حسنك كبرت ومش عارف بكرة، إيه رأيك نعمل لك تلميذ، اعمل أليشع تلميذ، وكمان ارسم فلان ملك وارسم فلان ملك على أشور. كان النبي محبوب جدا في وقته، كان إيليا ده شخصية ضخمة جدا، فكان يرسم حتى الأرام المملكة اللي جنبهم كان هو اللي يختار الملك بتاعه. وقال له الخطة بتاعت السنوات القادمة كلها. وينتهي السفر بين أخاب ويهوشافات. أخاب يضحك على يهوشافات ملك يهوذا اللي هو حفيد داود بقى، حفيد حفيده، ويحاول يدبسه في حرب غلط. ويهوشافات لأنه غلبان اتضحك عليه، بس ربنا إيه أنقذه عشان ما يهلكش. إيه رأيكم نقرأ كلنا سفر الملوك الأول، وهنركز على شخصيتين سليمان وإيليا. سليمان هنركز على الحكمة، وإيليا هنركز على الإيمان. سهلة، هندور في سفر الملوك على شخصيتين، سليمان فين الحكمة فيه، جابها إزاي وبين عليه إزاي، وإيليا الإيمان فيه إيه وبين عليه إزاي. ولو قرينا سفر الملوك بالطريقة دي ما ظنش هننساه أبدا. ربنا يمتعنا بكلامه، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.